بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي اختص بالتفضيل والتشريف أفضل مخلوقاته، أحمده وأشكره على جزيل إحسانه وعظيم هباته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا بحكمته البالغة جل وعلا يصطفي ما يشاء من خلقه ويختار، يختار ما يشاء من الأمر والخلق ويفضل ما يشاء. فضل القرآن على سائر ما أنزل من الكتب على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وفضل من سوره بعضها على بعض، كما فضل سورة الفاتحة على غيرها من السور، وفضل آية الكرسي على ما سواها من الآيات البينات، وفضل من الذكر والدعاء والاستغفار بعضه على بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهكذا فضل بعض الأشخاص على بعض، ففضل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، بل وفاضل بينهم. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس. وقال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفضل من الليالي ليلة القدر. فقال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن الأيام في الأسبوع يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما طلعت، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. وفضل البقاع بعضها على بعض، كمكة والمدينة. وإن مما خص الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل من بين الشهور الأشهر الحرم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل هذه الأشهر الحرم على غيرها، والمعنى أن الزمان في انقسامه إلى الأعوام والشهور عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة للقعود عن القتال، وذو الحجة للحج، والمحرم لتحريم القتال فيه، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد ورد ذكر هذه الأشهر الحرم في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن خصائصها عظم شأن العمل الصالح فيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلا تظلموا، في قوله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. والمقصود هنا بالمضاعفة أن الذنب يعظم فيها، كما أن العمل الصالح فيها عظيم. ثم إن من هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصيام فيه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفي شهر محرم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء يوم عظيم مبارك، كان لله عز وجل فيه آية ظاهرة وحجة باهرة، فهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فما أعظمها من آية وما أجلها من منة وعطية. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، شكرا لله عز وجل، كما صامه نبي الله موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه المسلمون تأسيا بهما شكرا لله تبارك وتعالى. وهذا اليوم، أي يوم عاشوراء، عظم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر صيامه، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالمشروع للمسلم أن يحرص حرصا شديدا على صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل، واحتسابا للأجر، وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى في عظيم موعوده جل وعلا، ذلكم الموعود الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يوم عاشوراء في شريعة الإسلام يوم شكر لله عز وجل، هذا الشكر يتمثل في عبودية الصيام، يتمثل في عبودية الصيام ولا يتمثل في شيء آخر. يصومه المسلم احتسابا للأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وطلبا لهذا الفضل، فإن نفوس أهل الإيمان في هذا اليوم تتقرب وتعيش طمأنينة بما جاء في هذه الشريعة المباركة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فيصومه المسلمون ولا يحدثون فيه شيئا من البدع أو من العبادات الأخرى التي تزيد على الصيام. فصيام هذا اليوم يوم واحد يكفر سنة كاملة، والمراد بما يكفره صيام يوم عاشوراء في السنة الكاملة كما قال المحققون من أهل العلم، المقصود الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله عز وجل. فعلى المسلم أن يقبل على الله جل وعلا تائبا منيبا مستغفرا من كل ذنب وخطيئة، وأن يحرص على هذه المواسم المباركة الذي يتنافس فيها المتنافسون ويقبل فيها المجدون على طاعة الله جل وعلا وابتغاء مرضاته. يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام عزم على صيام اليوم التاسع معه، والحكمة في ذلك لتحقيق مخالفة أهل الكتاب، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم يصومونه وسألهم عن ذلك وأخبروه أنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، قالوا فإنا نصومه شكرا لله عز وجل، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. ثم عزم عليه الصلاة والسلام أن يصوم معه اليوم التاسع، فقال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل، يعني السنة القابلة القادمة، لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، كل ذلك لتحقيق مخالفة أهل الكتاب. وهذا مقصد جليل مقاصد الشريعة، وهو تحقيق مخالفة أهل الكتاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصوم التاسع. إذن يتلخص من هذا أيها الأحبة أن أعلى الدرجات في صيام يوم عاشوراء أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر. وأما ما ذكره بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم من أن أعلى الدرجات هو صيام يوم قبله وصيام يوم بعده، هذا اجتهاد منهم رحمهم الله، وإلا فإن السنة في هذا واضحة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عزمه على أن يصوم التاسع، فمن صام التاسع مع العاشر فقد أصاب السنة، ومن وحقق مخالفة أهل الكتاب، ومن صام اليوم العاشر فقط فإن هذا جائز ولا حرج عليه، وحتى لو وافق يوم الجمعة كهذه السنة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة، أن يصوم يوم عاشوراء الذي وافق الجمعة لوحده، لأن المقصود من النهي عن صيام يوم الجمعة أن يصام لذات اليوم، يعني يأتي إنسان ويقول أنا اليوم أريد أن أصوم يوم الجمعة لأنه يوم فاضل، لأنه يوم الجمعة، لأنه يوم خلق الله عز وجل فيه آدم، وهكذا. هذا مما نهى أو جاء النهي عنه. أما أن يصادف يوم الجمعة يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يصادف يوما ممن يصوم أو اعتاد على أن يصوم يوم أن يصوم يوما ويفطر يوما، كل هذا لا حرج فيه. ومن صام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهو على خير، فإنه صام يوما بعد عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام يوما في سبيل الله فقد ماذا؟ ما هو الأجر المترتب؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين شاركونا 70 خريفا، وهذا فضل عظيم. فهذه هي المراتب التي أو التعليق على هذه المراتب التي ذكرها العلماء رحمهم الله. بقي أن ننبه على أمرين مهمين، تنبيه وإشارة. أما التنبيه فهو أن المشروع للمسلم كما قلنا أن يصوم يوم عاشوراء وأن يصوم معه يوما لمخالفة أهل الكتاب واغتناما للأجر والثواب، ثم ليعلم أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين ضلالتين، حق بين ضلالتين، بين من ضل عن الهدى والصواب وجعل ذلك اليوم أي يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء وضلال ولطم للخدود، وبين من جعله يوم فرح واحتفال وتوسعة على الأهل والعيال، كل هذا من البدع. إذن المشروع ما هو؟ أن يتعبد المسلم لله عز وجل بماذا؟ بصيامه، بصيام هذا اليوم. فالخير في السنة والاتباع، والشر في الضلالة والابتداع. أما الإشارة وهي إشارة مهمة لا بد أن نقف عندها، وهي ما يتعلق بأخذ الدروس والعظات والعبر من قصص أنبياء الله ورسله. الله جل وعلا بعث أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام ليخرجوا أقوامهم من الظلمات إلى النور. رسالتهم واضحة جلية، هي في قوله عز وجل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فمن وفق لحمل هذه الرسالة ممن جاء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من دعاة الإسلام ومن الدعاة إلى الله عز وجل، ف فحمل هذه الرسالة فهو على خير عظيم، أن اعبدوا الله، الدعوة إلى التوحيد، واتقوه وأطيعون، الدعوة إلى كل خير وكل طاعة تقرب إلى الله عز وجل، والنهي عن كل معصية وكل أمر مخالف يبعد عن الله عز وجل أو يسخطه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع هذه الدعوة الواضحة الجلية فإنهم لاقوا من أقوامهم التكذيب والإعراض والأذى، ومروا بأعظم أنواع الابتلاء والامتحان، كذبوا وأوذوا وصبروا، فمكنهم الله تبارك وتعالى وأعلى مكانتهم ونصرهم وأهلك عدوهم. وإذا أراد الله عز وجل لعبد التمكين فإنه قد يبتليه سبحانه وتعالى بأنواع البلاء حتى يمكن. وهذه سنة جارية علمها وعرفها العلماء وأدركوها، فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يأتيه رجل ويقول له: يا أبا عبد الله، هل الأفضل أن يمكن الإنسان أو يبتلى؟ يمكن الإنسان بدون ابتلاء هكذا ويصل إلى الدرجات العالية التي يريد، أو أنه يبتلى؟ قال رحمه الله ورضي عنه، قال: لا يمكن حتى يبتلى. ولنتأمل معاشر المسلمين قصص القرآن، والتي جاءت بأساليب متنوعة وأحداث متعددة بأجمل وأحسن البلاغة والفصاحة والبيان، وجاءت قصص الأنبياء في مواضع كثيرة وتكررت في أكثر من سورة بأساليب مختلفة، وهذا فيه تسلية وتعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تثبيت لقلبه، وفيه عبرة للمؤمنين. قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن هذه القصص قصة موسى عليه السلام مع فرعون، من تلك القصص العجيبة والعظيمة التي تكررت في كتاب الله عز وجل كثيرا، ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيلها وتفاصيل أحداثها ومواقف مرت على موسى عليه السلام في طفولته وفي حياته وفي نبوته ومواقفه مع قومه، كل هذه المواقف فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير، وفيها من الذكرى والمعتبر الشيء العظيم. فإذا تأملت كتاب الله عز وجل تجد ما أخبر الله به عن جبروت فرعون وطغيانه وبطشه، كما قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فيقيض الله عز وجل بأمره وحكمته ولطفه وقوته من يكون سببا في زوال طغيان وسلطان ذلك الطاغية. فيأمر الله عز وجل أم موسى عليه السلام أن تلقيه في اليم في ظروف تحفها المخاوف من سطوة فرعون وجنده، فيأتي قول الحق ووعد الصدق وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وشاء الله عز وجل أن يلتقطه آل فرعون فيكون موسى عليه السلام في بيت الطغيان تحرسه عناية الرحيم الرحمن. قال جل وعلا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فيقدر الله عز وجل بلطفه ورحمته امتناع موسى عن المراضع ليعود لأحضان أمه بعد حزنها، فتقر به عينها. قال جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اختار الله عز وجل نبيه موسى واصطفاه وكلمه وناجاه، كلفه بأعظم المهام وبعثه إلى فرعون بالرسالة والآيات العظام. وموسى عليه الصلاة والسلام موقن بوعد الله، موقن بحفظ الله، موقن بلطفه سبحانه. فالله جل وعلا هو القائل: يا موسى أقبل ولا تخف ولا تخف إنك من الآمنين. وهو القائل جل وعلا: واصطنعتك لنفسي. وهو القائل جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهو القائل جل وعلا: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. موسى عليه السلام أرسل بالبينات والهدى، فما الذي كان من فرعون؟ كذبه وطغى وعلى وبغى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بل ادعى أن ما جاء به موسى سحر، وجمع السحرة وعرض موسى ما عنده من البينات الباهرة والآيات الظاهرة، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فانظروا رحمني الله وإياكم كيف آمن السحرة بعد كفرهم وخروا ساجدين، لنعلم علم اليقين أن الإيمان إذا خالط قلب العبد فلا يؤثر عليه أحد. الإيمان بالله عز وجل واليقين بوعد الله عز وجل إذا خالط قلبك أيها المؤمن فإنك لن تؤثر على هذا الإيمان أحد. قال الله عز وجل عنهم: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هنا لجأ فرعون إلى القوة والوعيد، ولجأ إلى البطش والتهديد، وسار في طلب موسى وقومه. فلما أدركوا البحر واشتد عليهم الأمر، أيقن موسى عليه الصلاة والسلام بالوعد والنصر. يسير فرعون ببطشه وجبروته ومعه قومه، يسيرون في طلب موسى وقومه، ويأتي موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وأمامهم البحر، إلى أين يذهبون؟ هنا يشتد الأمر، لكن ننظر إلى يقين موسى عليه الصلاة والسلام الذي أيقن بالوعد، يوعد الله، أيقن بنصر الله عز وجل. وهكذا المؤمن إذا اشتدت عليه الكروب وأحاطت به الهموم والغموم أيقن بوعد الله ولجأ إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا عن نبيه كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، قال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر بضرب البحر بالعصا فانفلق يابسا فساروا فيه. تأملوا معاشر المؤمنين، يضرب عليه الصلاة والسلام البحر بعصاه، ثم يكون مكان هذه الضربة يابسا ليسير عليه. هذا أمر الله عز وجل، وهو امتثل أمر الله جل وعلا. فسار موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى خرجوا، ودخل في طريقهم فرعون وجنوده، أيضا مشوا على هذا اليبس، لكنهم لما تكاملوا في البحر أطبق عليهم فأغرقهم الله عز وجل، ونصر موسى وقومه، وأعز الله جنده وصدق وعده. في هذا الحدث العظيم تذكير لنا جميعا، تذكير لكل مسلم أن قوة الباطل مهما قويت ومهما علت فإنها لا تقاوم الحق، مهما بلغت فإنها لا تقاوم الحق. أيضا تذكير بأن العاقبة والنصر لأهل التقوى ولأهل الإيمان، وأن الخذلان لأهل الظلم والكبر والطغيان والكفر. وفيه أيضا في هذا الحدث درس وتربية على التفاؤل وعلى الصبر وعلى حسن الظن بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى، فهو سبب النجاة. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه موسى عليه السلام: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فمهما أحاطت بالعبد ظروف الشدة والكروب وأغلقت في طريقه الأبواب والدروب، فإن لطف الله أعظم، فإن لطف الله أعظم ورحمته أوسع وأعم، وإن الأمل في أحداث الألم، والمنح في ثنايا المحن، والفرج بعد الضيق والحرج، واليسر بعد العسر، ولله عاقبة الأمر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيا عبد الله أقبل على الله عز وجل وثق بموعوده سبحانه وتعالى، مهما أحاطت بك الظروف، الهموم، الغموم، الشدة، الديون، فالجأ إلى الله، تعلق به سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى عظم هذه الشدة، فإن الله هو العظيم سبحانه وتعالى. والخلل الذي يحصل عندنا معاشر المسلمين أن الإنسان حينما يصاب ببلاء ويعظم في عين هذا البلاء يظن أو يتسلل إلى نفسه وإلى قلبه أن هذا الأمر قد خيم عليه وقد نزل بساحته وقد ملأ قلبه وأن هذا لا يمكن أن يتحول، لأن الأسباب المادية التي في يده أو أمام عينيه غير موجودة، ويتناسى، وهذا خلل عظيم، يتناسى عظمة الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى عظيم، أعظم من ذلك كله. فإذا تذكر العبد عظمة الله ودعا الله جل وعلا وعلم وأيقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء. الله أكبر، ما أعظمه سبحانه وتعالى، ما أحلمه، ما أرحمه، ما ألطفه جل وعلا. ما عليك يا عبد الله إلا أن تحسن الظن بربك، وأن ترفع يديك، وأن تصدق معه سبحانه وتعالى، وأن تلجأ إليه. وحينما نتأمل الأدعية، أدعية الكرب التي دعا بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن في هذه الدعوات فيها إشارة إلى هذا الأمر العظيم. تأمل دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعظم المخلوقات في هذا الدعاء. السماوات عظيمة، السماوات السبع والأراضين السبع والعرش، ما عظمة العرش، أعظم مخلوقات الله على الإطلاق. لأن السماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب جل جلاله كحلقة ألقيت في فلاه. تأملوا يا أخوة حجم هذه السماوات السبع والأراضين السبع كلها بالنسبة للكرسي الذي موضع قدمي الرب جل وعلا كحلقة بالنسبة لفلاه لصحراء عظيمة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه. إذن ما عظمة العرش وما عظمة هذه السماوات والأرض. فكأن في هذا إشارة وتنبيه لنا أنه مهما عظمت عندنا الكربات واشتدت علينا الأمور فإن الله عز وجل قادر على أن يزيل هذا البلاء عنك، والله إنه لقادر جل وعلا. لكن أيقن بالله عز وجل، أحسن الظن بربك جل وعلا، أنت في هذا المساء عندك هم، عندك غم، عندك مشكلة عظمت أو صغرت، عليك ديون، أحاطت بك الظروف من كل جانب، أمور ضاق بها صدرك، أتظن أنك إذا اعتمدت على الله عز وجل وأيقنت بوعده وسألته بصدق ولجأت إليه واطرحت بين يديه أتظن أنه يصبح عليك الصباح ولا تزال هذه الهموم؟ أحسن الظن بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع الكرب. فعلينا أن نقبل على الله يا إخوة، علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل. أعظم أمر نتقرب به إلى الله عز وجل التوحيد. ولهذا يونس عليه الصلاة والسلام، تأملوا ما هو البلاء الذي حل به، يلتقمه الحوت، يعني يكون في بطن الحوت، طيب على سطح الأرض أو على شط الماء؟ لا، إنما في أعماق البحار وفي ظلمة الليل، ظلمات في ظلمات في ظلمات. ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تنزيه لله عز وجل، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالتقصير، اعتراف بالظلم. ولهذا كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما الذي حصل ليونس عليه الصلاة والسلام؟ نجاه الله أو لم ينجه؟ نجاه الله عز وجل. طيب هل هذه النجاة خاصة بالأنبياء؟ بعض الناس يقول هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فنجيناه من الغم، وقال جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين، الله عز وجل سينجيك يا عبد الله، لكن أقبل على الله عز وجل، اجعل هذا القلب يعقد، ينعقد هذا القلب على توحيد، على إخلاص لله عز وجل، على عدم الإشراك بالله عز وجل، لا ينعقد هذا القلب على تقرب إلى غير الله، لا ينعقد هذا القلب على بدعة من البدع، لا ينعقد هذا القلب على أي أمر فيه تعلق بشيء دون الله عز وجل. مشكلتنا ومشكلة هذه القلوب أحيانا أنها إذا توجهت إلى الله عز وجل التفتت إلى غيره، فتجد الإنسان يدعو الله ويقبل على الله عز وجل، لكنه في أثناء دعائه يتذكر فلان، وأنه يمكن أن يسد حاجتي سأذهب إليه. ليس معنى هذا أن نترك الأخذ بالأسباب، لكن خذ بالأسباب ثم توجه بكليتك إلى الله عز وجل، ولا يلتفت قلبك إلى غيره سبحانه وتعالى. خلي هذا القلب من جميع العلائق وحله بالتعلق بالله عز وجل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، وفقهم لاتباع لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفق اللهم ولاة أمورنا وعلماءنا، وفقهم لما تحب وترضى، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.